السلام عليكم ورحمة الله. لقاء انتظرناه كثيرا، والحقيقة كان بعض الناس بتتكلم النهاردة انه اكيد هتقول لنا الدكتور محسوب اعتذر، كان عنده ميعاد مهم جدا، ولكن الرجل وعد بعد عودته من فرنسا مشكورا انه يكون معانا بعد العودة ووفى بوعده. اسمحوا لي ارحب بالدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنافية السابق، ووزير الدولة للشؤون القانونية ومجالس نبيها السابق، والآن نائب رئيس حزب الوسط. السلام عليكم دكتور محسوب.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله على السلامة، ولعل رحلة تكون موفقة إن شاء الله.
سلامك الله وتحية لكل المشاهدين.
ربنا يخليك. دكتور محسوب، أكيد حبدأ مع حضرتك. أنت خارج مصر، حصل شوية أحداث، وأكيد يعني مصر في حالة زخم سياسي وتراشقات سياسية من آن لآخر. فحبدأ معاك بمفاجأة إنه المجلس الأعلى للقضاء، نادي القضاء، تراجع مرة أخرى عن مسألة حضور مؤتمر العدالة، ولما لقى أن مجلس الشورى بدأ يتكلم في القانون مرة ثانية. بتشوف حضرتك مين اللي بيريد أن يصنع هذه الأزمة؟ السلطة التشريعية الممثلة حاليا في مجلس الشورى، ولا السلطة القضائية، ولا كلامهم أن الرئيس أخلف وعده لما قابل المجلس الأعلى للقضاء وكان مطمنهم أن القانون مش على حسب كلامهم ما حدش هيتكلم فيه دلوقتي، فإذا بالمجلس يفاجئ الناس أنه اتكلم في القانون تاني؟
الحقيقة المشكلة دي هي مشكلة بغير مشكلة في الحقيقة، هي مشكلة متعلقة بالفهم العام لمستقبل الدولة المصرية. احنا عايزين دولة مصرية، دولة تسود فيها قيم الديمقراطية، ولا دولة تفرض فيها كل فئة ما تستطيع أن تفرضه، وتمنع الدولة من أن تمس ما تستطيع أن تمنعها من المساس به؟ لو احنا عايزين دولة ديمقراطية، في مبدأ واضح، مبدأ الفصل بين السلطات، واللي ربما أصبح التعاون ما بين السلطات، وهو مبدأ لا يعني أن في سلطة بتتعدى أو تتغول على سلطة أخرى،
نعم،
لكنه في ذات الوقت يعني أن في كل سلطة لها وظيفة، إما أن تمارسها أو تروح بيتها، يعني هي بتعمل لدى الدولة. وعلى فكرة كل السلطات، احنا عندنا سلطات ثلاثة مشهورة، هي سلطات تعمل لدى الدولة، والدولة بالطبيعة وبالبديهة لا تعمل لدى أحد ولا تعمل لدى أي من هذه السلطات. يعني الدولة لا تعمل عند القضاء، ولا تعمل عند السلطة التشريعية، ولا تعمل عند السلطة التنفيذية، كل هؤلاء يعملون عند الدولة. ربما إنه عصر مبارك امتد 30 سنة، هذا العصر كانت الدولة تعمل لدى كل هؤلاء، فالناس تعودوا على ذلك. بعض مؤسسات الدولة اعتقدت أن الدولة يمكن أن تبقى قرونا وعصورا وبشكل دائم وأبدي تعمل عند كل دول، يعني تحقق المزايا وتقدم يعني طقوس الطاعة دون أن تجني الدولة شيء. الدولة معناها إيه؟ معناها الشعب والإقليم والمصالح العليا والتاريخ والجغرافيا والأجيال القادمة، هي دي الدولة. فإذا كان الجميع بيعمل لدى الدولة، خلينا نقول مقتضيات الدولة الجديدة اللي عايزينها إيه؟ إما دولة تصلح أو تبقى كما كانت. لو إحنا عايزينها تبقى كما كانت، فما كان يجب أن تقوم ثورة، ملهاش لازمة الثورة، وكان خسارة هذه الدماء التي أسيلت والأرواح التي أزهقت والعيون التي
الارتباك اللي حصل والديون
طبعا كل ده ما كانش ليه لازمة. لكن هل الكلام ده ما كانش ليه لازمة حقيقة؟ الحقيقة انه كانت ثم ضرورة قصوى عشان تحدث ثورة في مصر، ودفع ثمنها عشان التغيير. الثورة معناها التغيير والتغيير الشامل. الثورة معناها انه شعب بيخرج وبيقبل ان يقدم ارواحه على اكفه عشان يغير اوضاعه. فالشعب خرج، الاوضاع لم تتغير. دي قضية خطيرة جدا. إذا هل الثمن دفع بدون مقابل؟ لا، يجب أن يكون له مقابل. وأنا بقول على كل سلطة شرعية في هذا البلاد، السلطة الشرعية هي التي انتخبها الشعب بعد هذه الثورة، بموجب هذه الثورة، بفضل هذه الثورة، التزامه إيه أمام هذه الثورة وأمام هذا الشعب؟ أن يحقق له هذا التغيير الشامل. إحنا ضد أي تغيير يسمح بفئة أو فصيل أن يهيمن على مقدرات الدولة، وبنعتقد أن هذه الدولة أكبر من أي فصيل، ولا يمكن لأي فصيل أن يهيمن عليها حتى إذا شاء، بدون دخول كده في النوايا، حتى إذا رغب في ذلك ولن يستطيع، لأن عصر مبارك كان واضح 30 سنة من الهيمنة والسيطرة، حزب قوامه 4 مليون بني آدم، شرعية مستندة إلى الجيش وإلى الشرطة وإلى قوى القهر وما شابه، ومع ذلك سقطت في 18 يوم. إذا فهذا الشعب خلاص استوعب درس أنه لن يتمكن أي فصيل أيا كان قوامه أو قدره أنه يهيمن على هذه الدولة. فأنا لا أخشى من هذه الجهة. لكن أنا بقول أن واجبات السلطة الشرعية التي انتخبت بعد الثورة، وهذه هي السلطة الشرعية في البلاد، أن تجري إصلاحا حقيقيا. والإصلاح الحقيقي معناها أنه لازم هذا الماء الراكد في المجتمع المصري يجب أن يتحرك.
صحيح.
يجب أن يلقى فيه بحجر. إحنا في حزب الوسط ألقينا في هذا الماء الراكد حجرا، وقلنا أدي مشروع سلطة قضائية لتعديل قانون السلطة القضائية. ده اجتهاد بني أدمين، اجتهاد بشر، اجتهاد أحد الأحزاب المصرية، يمكن أن يقبل ويمكن أن يرد، ويمكن أن يناقش ويمكن أن يعدل، ويمكن أن يكبر ويمكن أن يصغر، لكن يمكن أن يرفض. هذا غير مقبول. من غير الجائز أن أنت تقول هذا غير مقبول، إحنا مش عايزين إصلاح، لأنه ما فيش حاجة عايزة إصلاح، الأمور على ما يرام. لا، ما كانش الثورة تقوم. إذن فما هو مطروح هو اجتهاد. نحن نحتاج إلى اجتهاد مقابل واجتهاد ثالث واجتهاد رابع ونقاش مجتمعي. لكن لما يطرح على السلطة التشريعية مثل هذا القانون، نحن كنا نتوقع من جهات أخرى أن تطرح تقول لا إحنا عندنا مشروع قانون آخر. أهو شيء جيد.
هل الاعتراض ان انتوا اللي قدمتوه مش الحكومه؟ وهل الاعتراض على فكره انه المستشار كان وكيل نادي القضاه اتصل بيه من شويه بيقول لي ده هم كده بيخالفوا الدستور، لان الدستور قال يتناقش من مجلسي الشعب والشورى ولا يناقش في مجلس الشورى الا ما هو عاجل، فما سبب الاستعجال؟
نعم، شوف احنا في قضايا كثيره بتضيع منا بسبب الغرق في الاشكال والشكليات والاجراءات والمفاوضات وما شابه. احنا النهارده يعني ذكرى النكبه، والنكبه جوهر القضيه الفلسطينيه ضاعت وتاه، واريد لها ذلك لولا الثوره المباركه في مصر. ما بين مفاوضات واجراءات، واصله القانون بيقول، واصله في الف ولام في كلمه الارض ولا ما فيش الف ولام. قضيه بسيطه جدا، قضية نحن نحتاج إلى إصلاح. ضرورة دي متفقين عليها ولا لا؟ لو هي نقطة بدء متفقين عليها، تعال ننتقل بقى المرحلة التالية. في حزب وحش اسمه حزب الوسط قدم مشروع. طيب المشروع ده وحش، فليتقدم آخرون بمشروع مقابل. نقول لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش، تناس غير متخصصين، هذا مشروع مقابل. أما أن نأتي ونقول إنه أصل أعضاء مجلس الشورى دولت ما لهمش حق إلا أن يشرع فيما هو عاجل، أولا ليس أعجل من الحاجة إلى الإصلاح، لأنه أصلا تستطيع أن تواجه مقتضيات التنمية إلا بإصلاح. هو إيه اللي هينمي هذه المؤسسات التي بناها النظام السابق؟ لو كانت قادرة على أن تنمي لبنت ونمت، لكن نحن نحتاج إلى إصلاح. والإصلاح هنا مش معناه الهدم أبدا، وإنما معناه إدخال يعني القيم التي كانت ناقصة، أو معالجة العيوب التي
دخلت،
أو رفع الشوائب التي لطخت الثوب الأبيض. هو ده المقصود. فقدم مشروع وقدم بطريقة شرعية تتوافق مع الدستور تماما، والمادة واضحة، نص الدستور بيقول يكون لمجلس الشورى السلطة التشريعية إيه بقى؟ كاملة. تستخدم كلمة السلطة التشريعية، لما تشوف كلمة السلطة التشريعية عايز تفسرها تروح راجع للدستور نفسه، باب السلطة التشريعية. باب السلطة التشريعية في مجلس نواب ومجلس شورى، ومجلس النواب يتقدمون بمقترحات بمشروعات قوانين. إذا فلما يكون ليه السلطة التشريعية عنه عنوان الباب، إذا فأصبحت له السلطة التشريعية من بابها من ألفها إلى يائها، بما فيها الحق في تقديم مشروعات القوانين.
نعم.
طيب ده رقم واحد. كاملة كمان يعني أنهى كل خلاف بقى، يعني استخدمنا في صياغة هذا النص أولا عنوان الباب اللي هو السلطة التشريعية بكل مقوماتها، يعني له سلطتي مجلس النواب ومجلس الشورى القادم، طب صورة مؤقتة، وهي سلطة تشريعية كاملة، عشان ما حدش يجي يقول أصل هي سلطة تشريعية فيما هو مستعجل فقط. مين اللي قال كده؟ يعني هل يجوز تقييد النص إذا لم يوجد مقيد؟ هل يجوز
انا سالته حضرتك، قلت له طب يعني مين اللي بيحدد كلمه الاستعجال؟ يعني في ضوابط قانونيه؟ قال لي لا، احنا مش شايفين حاجه، المنظومه ماشيه كويس، مش شايفين حاجه للاصلاح دلوقتي.
او هذه القضيه، هذه القضيه انه البعض يرى انه لا حاجه للاصلاح، والبعض يرى انه في حاجه للاصلاح. خلينا ممكن يعني الموضوع نعلقه شويه ونتناقش، نعطي نفسنا اسبوع اسبوعين وتعالى نتناقش هل نحن في حاجه الى اصلاح. طب نعمل ايه عشان نعرف النتيجة، هل نحن في حاجة إلى إصلاح ولا لسنا في حاجة إلى إصلاح؟ هل نلجأ للاستفتاء مثلا على سبيل المثال، ولا إن الأصل أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تحتاج إلى إصلاح؟ إحنا في قضية خطيرة لو إحنا قلنا إنه لا تصلح مؤسسة إلا بعد أخذ رأيها، كلام خطير جدا. مع احترامي أن الكل يجب أن يدلي برأيه،
يبقى المهندسين والأطباء والتعليم والصحة وكل حاجة،
ده فرملة للدولة، ده نوع من أنه أنت ستعلق وسترهن عملية الإصلاح في الدولة المصرية على رأي وعلى إرادة كل فئة، وإذا فكل فئة لها ميزة لن تتنازل عنها، وكل فئة ربما تضار أو يحتمل أن تضار أو تتألم من عملية الإصلاح لن تقبل الإصلاح، إذا فهذه الدولة لن تنمو ولن تصلح ولن تتقدم.
دكتور محسوم، هذه قصة بكل وضوح أنت تشعر بها كرجل قانوني، قصة خوف من ضياع مصالح ولا قصة خوف من أخوانة القضاء زي ما بيتقال وبيقال ده إحنا كل حاجة دايما بندخل في كلمة الأخوانة، أو هي قصة خوف من فكرة ضياع الخبرات، يعني رفض الرافضين، وخصوصا ان الرافضين دلوقتي ما بقاش نادي القضاء لوحده، لا ده انا النهارده انضم ليا مثلا بعض الاحزاب منها حزب النور رافض ان يناقش هذا الموضوع، حدود علمي حضرتك تصلح لي اذا كان الكلام ده غلط ولا صح. فالرفض من وجهه نظرك الاحزاب الرافضه مع نادي القضاء الرافض لده، زي ما اقول لك كده، خوف من ضياع مصالح، خوف من ضياع خبرات، خوف من فتح ملفات، خوف من فساد أو من كلام عن أخوانة القضاء، أو فكرة أن الإخوان عايزين ينتقموا من القضاء وحزب النور هو الذراع اللي مثل ده بحكم حزب الوسط أسد على أساس أنه قريب مع جماعة الإخوان المسلمين. بتشوف الموضوع إيه سببه يعني؟
الحقيقة خلينا نمسك من آخر حاجة من الأخوانة. أنا لي رأي خاص ونشرته في بعض الصحف أنه أنا بأنزعج من كلمة أخوانا، لأنه ما فيش فصيل من الفصائل الموجودة على الساحة المصرية الآن قادر على أن هو يزعم لنفسه أن هو عنده ناس داخل مؤسسات الدولة تستطيع أن تجعل هذه المؤسسات موالية لي. كل من شاركوا في الثورة في الحقيقة لو كانوا مؤثرين في مؤسسات الدولة ربما ما كانوا التجأوا ولا ساهموا في الثورة. أنت عارف عملية التعيين في القضاء وفي النيابة والهيئات التدريس بالجامعات والوظائف العليا وكذا، كانت بتجري فيها يعني مراجعات أمنية،
أمن الدولة كان رقم واحد
طبعا، وبالتالي ما كانش حد بيعدي إلا بقى يعني من رحم ربك واحد اثنين ثلاثة، وهذا غير كاف أن أنت لا تأخذ حاجة ولا تأيسر حاجة ولا تجعل حاجة ليبرالية تابعة ليك ولا تجعل حاجة وفدية تابعة ليك. هذا كلام في الحقيقة نوع من التلاحن السياسي اللي يجب أن الجميع يترفع عنه. دولت كلهم كانوا يا إما في السجون يا إما أقصى واحد كانت يعني له قدر من الحرية كان ممكن يطلع في برنامج زي كده يقول له كلمتين ولا حاجة، لكن وحسن. ما كان يستطيع أن يؤثر في النظام السياسي للدولة خالص، وما كان له رجال داخل مؤسسات الدولة أو داخل كيانات السلطة في الدولة المصرية، وبالتالي عايزين نتجاوز النقطة دي. النقطة الثانية فكرة الخبرات، أنا عايز أقول لك أنه خلينا نقرب مبدأ حاجة مهمة أوي، أن السلطة القضائية في الحقيقة هي كانت أكثر السلطات أو أقل السلطات التي تعرضت لحجم من الفساد، لازم نتأكد من كده، وكانت أكثرها يعني قربا للحيادية، وكانت أكثرها تمسكا باستقلالها. يعني إذا قارنا السلطة القضائية سنة 2010 بالسلطة التشريعية، لا، السلطة التشريعية سنة 2010 كانت مطية بيد النظام، بينما السلطة القضائية لم تكن كذلك. السلطة القضائية أصدرت أحكام هائلة نصرت فيها المظلومين ونصرت فيها الفصائل التي شاركت في الثورة واللي موجودة في الحكم الآن واللي موجودة في المعارضة، أخرجت ناس من السجون ورفضت تحويل ناس إلى المحاكم العسكرية، وأصدرت قرارات بما فيها المحكمة الدستورية العليا على سبيل المثال بأحكام قررت فيها عدم دستورية النصوص كانت تحد من الحريات. فالقضاء كان الأكثر حيادية والأكثر تمسكا باستقلاله والأكثر مواجهة لهذا الظلم
حتى وإن شابه بعض العور.
طبعا دي نقطة البدء. النقطة الثانية لكن هل هو ما فيهوش شوائب؟ لا، في شوائب، ولازم نقرب النقطة الثانية بالعيد. هذه الشوائب تحتاج إلى قدر من العلاج. نحن طرحنا طريقة للعلاج ربما طريقة سليمة، وربما احنا أطباء مش شطار، فليطرح الآخرون الطريقة السليمة. يجب القضاء يجب أن يتخلص من الشائب التي حلقت به.
هل القضاء قبل
في موضوع التعيينات تعيينات النيابة؟ أنت شايف حتى في مشاكل.
نعم.
يعني حتى سمعت أول يوم راجع من الخارج سمعت في الراديو أخونا محمد خير يتكلم عن تعيينات النيابة في 2012 والنسبة الكبيرة فيها من أبناء القضاء وأبناء المستشارين
وفي ناس دخلوا غير وجه حق.
إحنا الحقيقة أنا أربأ بالدولة المصرية بالشعب المصري وبينا أن إحنا ندخل في تفاصيل ذلك فسنغرق وهتبقى في مشاكل نفسية وعداءات قضية لا تحتاج إلى ذلك. خلينا نغلق هذا الملف ونقول إيه، ما تيجي نبدأ من الآن ونعالج قضايا التعيين بشكل جيد بحيث لا نضر أحد، لا نضر المستشارين ولا أبنائهم ولا نضر المتفوقين ولا أبناء الناس الطيبين. لا يجوز أن تستبعد واحد جاب امتياز لأنه أبو غفير على سبيل المثال.
هل حضرتك تشوف إبقاء مكان على مكان ولا
لا لا لا
أرجع بأثر رجعي؟
لا يجوز.
لا أنا قصدي لو كان حد تعين في سنة من السنين مثلا وما كانش يعني يحق له التعيين ومثلا كان ده من 8-9 سنين، هل أرجع بهذا الأثر الرجعي أشيله وأجيب اللي كان
معه؟ أنا مع العلاج الهادئ. أنا ما يعني لا أدعو أن أنا أشيل اللي عين قبل كده لكن أدعو علاج من قاس ومن عانى قبل ذلك بما في 10-15-20 سنة سابقة. أنا عندي فئات كثيرة عانت ولم تعين، فشوفها إذا كانت لم تعين فعلا وتستحق أن تعين تعين.
نعم.
وإذا كانت بتشغل عمل آخر أبعث لها اعتذار وأقول لها هذه الدولة الظالمة التي ظلمتك راحت وانتهت ولن تعود. نقول لهذه الشخصية هذه الرسالة يعني قضية لإراحة النفوس. واحد يعني تدرب وتدرج وعمل دكتوراه وعمل ماجستير ولك مش لاقي شغل فنعينه في المكان المناسب له. يعني نعالج من أضير ومن عين خلاص اكتسب المركز القانوني بتاعه، لكن لا يجب أن نترك المضارين عشان ننهي لمشكلة اجتماعية. المشكلة لا تتعلق بالقضاء ولا تتعلق بالشرطة ولا تتعلق بأعضاء هيئة التدريس، المشكلة تتعلق بمئات ألاف المصريين الذين كانوا يستحقون أن يشغلوا وظائف عامة ولم يشغلوها، ذكروا على لمبة جاز وطلعوا الأوائل ولم يعينوا
وتقالوا أنت ابن غفير أو أنت في طبقة
هذا
فقيرة.
هذا الكلام في هذه الدولة الجديدة غير جائز ومخالف للدستور للمادة 64 من الدستور. وبالتالي العلاج يجب أنه هو ده اللي احنا نناقش فيه، لا يجب أن يضار أحد من هذا العلاج. تعال نعالج من تحمل الألام واستبعد وأقصي دون أن نستبعد من هو في القضاء، فيش مشكلة.
نعم.
لكن أنت تقول لي لا ما عملش خالص، لا دي قضية معيبة ما ينفعش. تعال نعالج قضايا الإفساح الطريق أمام شباب القضاء أن هم يتولوا الوظائف القيادية داخل منظومة القضاء. البعض بيتكلم على السن، دي القاضي يطلع سن 60 سنة ده عنده خبرة، كل الوظائف العامة اللي بيوصل 60 سنة عنده خبرة أكثر مما لدى الأقل. خلينا نفرق ما بين، يعني كان نفسي يدار نقاش كالتاني، النقاش ده دير زيه في عدد من دول أوروبا الشرقية لأنها مرت بالحالة اللي احنا فيها دي، إنه دول فيها بلغ سن القضاة فيها 70 سنة زي حالتنا بالضبط، أعتقد رومانيا أو المجر، وعرض الموضوع على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وعايزين يقللوا السن عشان يفسحوا المجال أكثر للشباب. فاحتج بعض القضاة وأيد بعض القضاة، لكن اتفق في النهاية على إنه الموضوع يحدث بشكل تدرجي وإن اللي عندهم خبرة يبقوا دون أن يتولوا مناصب قيادية، وده موجود في أعضاء هيئة التدريس. عضو هيئة التدريس في الجامعة على سبيل المثال إذا بلغ 60 سنة لا يقدر يبقى رئيس قسم ولا عميد ولا وكيل كلية ولا نائب رئيس جامعة ولا رئيس جامعة، لكن يظل عضو هيئة التدريس يستفاد منه ويعلم الأجيال، فيش مشكلة خالص.
نعم.
يمكن أن نتحدث بهذه الطريقة، يعني مثل هذا الطرح لو طرح يستحق النقاش، لكن أن يطرح لا يجوز المساس، هذه قضية يعني لا يجوز تناول الأمور بهذا الشكل، إنه لا يجوز أن تدخل في عش الدبابيب. لا يعني
طب دكتور محسوب،
لسنا من نخوف
بما عهد من صراحتك ووضوحك، يعني هل هناك تصور لديك وأنتم الذين قدمتم هذا المشروع لماذا يصر الرافضون على الرفض؟ يعني اللي رفض في مجلس الشورى انتم موجودين، هل مثلا حزب نور راح مقدم ورق معين قال احنا رفضنا بسبب كذا، الأوضاء نفسهم قالوا احنا رفضنا بسبب كذا، الرافضون اسبابهم ايه عشان الناس تبقى
لم يقدموا اسباب؟ وانا مش يعني برضو انا مش من الناس اللي بحب ان انا اخوض في النوايا واقول اصل دوت بيدافع عن مزايا اصل دوت.
انا بقول اسباب يعني تم انها صرح بها، مش قصدي نوايا. يعني هل حد حزب نور انا بتكلم ليه؟ لانه ده احد الاحزاب المؤثره في المجلس.
طيب
قال لا، هل عرض على المجلس قال رئيس المجلس احنا قلنا لا ما نناقشوش دلوقتي بسبب كذا، في القضاء قالوا مش هنناقشه دلوقتي بسبب كذا؟ لان في حد بعت لي سؤال بيقول لي هو فعلا في الدستور في ماده بتقول لا يجوز مناقشه قانون السلطه القضائيه الا في وجود المجلسين معا النواب والشورى؟
كلام مش حقيقي خالص.
الكلام ده مش
صح. في وجود السلطه التشريعيه، والسلطه التشريعيه قائمه بتصويت المصريين على الدستور بنسبه 64% اسندوا الى مجلس الشورى القيام باعباء السلطه التشريعيه كامله لفتره مؤقته، فهي فتره مؤقته دون تقييد ان هو يتطرق لاي تشريع، يستطيع ان يتطرق لاي تشريع. لكن التوافق الوطني ده مساله ثانيه. التوافق الوطني ليس معناه انه كل الناس ما تعملش حاجه لانه صاحب المصلحه الاساسيه مش عايز يعمل حاجه، او الموظف في هذه المؤسسه مش عايز يعمل حاجه، ده مش توافق. وانما لما حد يقترح حاجه انه الجميع يقدم باقتراحات مقابله. الحقيقه حتى الان لم تقدم اقتراحات مقابله، قدمت ممن يؤيدون مشروع الفكره، فكره المشروع القانون.
نعم.
قدمت مشروعات اخرى زي قدم من حزب البناء والتنميه قدم مشروع قانون، واعتقد الحريه والعداله قدمت مشروع قانون بعد مشروع الوسط اكبر شويه وضم مواد اخرى. احنا من وجهه نظرنا انه القانون اهلي، وجهه نظر خاصه جدا بحزب الوسط، ان احنا نعالج القضايا العاجله. احنا عندنا البعض بيقول انه او ربما لا يعلم البعض انه مشروع القانون فيه ثلاث مسائل مش مساله واحده، لا يتعلق فقط بالسجن، يتعلق بفض مشكله النائب العام. النائب العام عندنا بيعين وفقا لقانون السلطه القضائيه الساري حتى اليوم، وقبل الدستور الحالي كان بيعين وما زال القانون ينص على ذلك بقرار من رئيس الجمهوريه منفرد دون استشاره احد. طيب البعض بيقول لا الكلام ده ما ينفعش في الدولة الجديدة وإنه لازم نستشير الهيئات القضائية. إحنا ثبتنا ده في الدستور، ثبتنا في الدستور إنه النائب العام يكون باختيار المجلس الأعلى للقضاء
من بين ثلاثة،
من بين ثلاثة ولا حاجة، من بين فئات معينة.
نعم.
فئات معينة.
نعم.
النواب العام المساعدين، نواب محكمة النقض
وهكذا مثلا،
من بين فئات معينة، لكن باختيار مطلق من المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس الجمهورية يصدر قرارا تنفيذيا بالتعيين.
ده في الجديد،
في الجديد
فيما هو مستقبل يعني.
هل رئيس الجمهورية يستطيع أن يفعل ذلك دلوقتي؟ ما يقدرش، لانه اللي بيتمسك بهذا النص مش واخد باله انه الدستور نفسه نص عليه سريان القوانين القائمه كما هي عليه، سريانها لحين تعديلها بالطرق التعديل الدستوري.
نعم.
يعني لو ما تعدلش النص
بتيجي مجلس الشعب القادم.
وليه مجلس الشعب؟ يعني دلوقتي احنا في مشكله النائب العام.
نعم.
انت عايز دلوقتي المشكله دلوقتي لو تفاقمت النائب العام هيعين ازاي؟ يعني وفق قانون السلطه القضائيه القائم بقرار رئيس الجمهوريه دون استشاره احد. هيزعل بعض الناس، طب انت زعلان ليه في المساله دي؟ طب ما احنا بنعدل هذا الامر وانت تعارض هذا التعديل، ما احنا بنعدل الماده 119 ونقول انه زي ما هو في الدستور بيقول كده يكون تعيين النائب العام بقرار رئيس الجمهوريه بعد اختيار او باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء من بين كذا وكذا، زي نص الدستور ما بيقول، هل نعدله ولا ما نعدلوش؟ البعض في الحته دي يقول ايه؟ لا الدستور يطبق بشكل فوري. لا ما طبقش بشكل فوري. مجلس الدولة نفسه عندما عرض عليه، ده من احنا بنتكلم شهرين مثلا، عرض عليه بعد وضع الدستور موضوع الانتدابات، الدستور بيقول لا يجوز انتداب القضاء الا انتدابا تاما كاملا. يعني القاضي اللي عايز ينتدب في جهة حكومية مش هيشتغل قاضي، مش هيقعد على المنصة، يروح بشكل كامل لهذه الجهة القضائية، وما يرجعش القضاء تاني الا لو ساب الانتداب مرة تانية. ما ينفعش الانتداب الجزئي، يعني يشتغل بعض الوقت في وزارة وبعض الوقت على المنصة زي ما هو الآن. عرض الموضوع دوت على مجلس الدولة إذا كان الانتدابات ستتم وفقا للدستور ولا وفقا للقانون القائم، يعني الانتداب يستمر جزئيا بعض الوقت هنا وبعض الوقت هنا، ولا الانتداب يجب أن يكون كليا زي ما في الدستور بيقول؟ قال لا هيستمر جزئيا عشان القانون بيقول كده، وعشان الدستور قال أن القوانين القائمة تبقى مستمرة لحين تعديلها.
جميل.
طيب الكلام ده هيأثر علينا بالعكس.
خدت اللي عليكوا وما خدتوش اللي معاكوا.
بالظبط. يعني تيجي هنا تقول انه في الانتدابات نتمسك بالقانون، فتعيننا قبل عام نتمسك بالدستور، ما ينفعش. لازم احنا هذه الدولة تحتاج الى نوع من الاصلاح التشريعي. موضوع النائب العام يعالج بالقانون علشان ما حدش، عشان القانون يبقى متوافق مع الدستور، والا فالقانون سيسري لان الدستور اللي قال كده. فدي النقطة الاولى، النائب العام. النقطة الثانية متعلقة بموضوع السن، هذا طرح وهذا طرح، ده طرح بشري وده طرح بشري، رد علينا بحجة اخرى باقتراح مقابل. احنا بنقول والله السن يعود الى 60، تعال نتناقش، ما يعود للاثنين وستين ولا 63، ومبررات ذلك ايه، واثروا ايه على الدوائر، واثروا ايه على القضاء، واللي بقى غير كده يخرج خالص ولا يبقى دون ان يتقلد مناصب قيادية. يعني في جدل، في جدل موضوع يمكن ان يدار. والنقطة الثالثة متعلقة بالحقوق والمزايا المادية. القضاء عشان تبقى عارف كان جزء منه كان القضاء العادي، وكان المحكمة الدستورية العليا مش منصوص عليها في السلطة القضائية في الدستور القديم، وكانت جهات أخرى مش منصوص عليها في الدستور خالص اسمها هيئات قضائية، اللي هي النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة. جه الدستور الجديد جمع كل دول تحت عنوان السلطة القضائية، وما كانش النيابة العامة منصوص عليها أصلا، وكانت النيابة العامة أكثر ارتباطا بالسلطة التنفيذية، اللي بيتكلم على استقلال النيابة العامة كانت في الدستور السابق
مرتبطة بالسلطة التنفيذية.
احنا عملنا ايه؟ نصينا في الدستور ان النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية، خلينا جزء من السلطة القضائية، وعشان كده تماشى مع ذلك ان احنا نخلي تعيين النائب العام من المجلس الاعلى للأرض. لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية النيابة العامة اصبحت جزء من السلطة القضائية. وبعد كده خلينا المحكمة الدستورية العليا بدل ما كان منصوص عليها لوحدها دخلناها رخرة في السلطة القضائية، لانه في خلاف حوالين طبيعة هذه المحكمة، هل هي طبيعة سياسية ولا قضائية ولا مختلطة، فاحنا حسمنا هذا النزاع وقلنا لا، هي لها طبيعة قضائية خالصة، وحطيناها في السلطة القضائية. وحطينا الهيئات الأخرى، حطيناهم أخرين في السلطة القضائية، لأن دي حقوق مكتسبة وتثبت، وما ينفعش نقول عليهم دلوقتي احنا منعنا. كان زمان في الدستور القديم يستطيع المشرع العادي انه يطلع قانون يسمي هذه هيئة قضائية ولا يسمي هذه هيئة قضائية، فقلنا لا، ما حدش، لا يجوز لأي سلطة في هذه الدولة أن تحدد أن دي هيئة قضائية ولا دي. إحنا حنص على كل ده في الدستور حتى لا تتحكم أي سلطة تشريعية أو تنفيذية في مين هيئة قضائية ومين مش هيئة قضائية. فنصينا على النيابة الإدارية ونصينا على هيئة قضائية الدولة وعلى اختصاصات كل واحدة منها. طيب كان في بقى اختلاف في الرواتب والمزايا، رحنا حطينا مبدأ عام ثابت إن كل الجهات والهيئات القضائية أعضائها يجب أن يتساووا في الحقوق والواجبات والمزايا.
ده فعل حد؟
ده كانوا مبسوطين جدا.
جميل.
معناه النهاردة إنه لازم نوحد الرواتب، وده جزء في اتجاه توحيد الرواتب على مستوى الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية احنا بنتكلم في الحد الأدنى والحد الأقصى. معناه إيه؟ بتلاقي الواحد بياخد الحد الأدنى في مكان 5000 جنيه وفي مكان تاني 700 جنيه. ايه الفارق ده؟ ده ما ده موظف في الدولة، ده موظف في الدولة. لانه النظام الاداري للدولة المصرية نظام مختل مفتت زي قطعة اللحم المفتت، عايز علاج. ما انا برضو لما هاجي اعالجه هيجي لي اللي بياخد اكتر يقول لي لا ما تعالجوش، لازم تاخد رأيي الاول. زي الحالة العالية.
نعم. لا. يعني قصة المصالح هتشتغل.
طبعا. احنا عايزين نوحد بحيث يبقى الحد الادنى في اي وظيفة في الدولة المصرية هي رقم معين بالنسبة للجميع في كل الوظائف العامة. والحد الأقصى هو رقم معين موحد بالنسبة للجميع. إحنا بنعالج دلوقتي السلطة القضائية، فقلنا فرصة نحقق المبدأ الدستوري تساوي أعضاء السلطة القضائية كل الجهات وكل الهيئات في الرواتب، فساويناهم بأعلى مرتب اللي هو مرتب مين؟ المحكمة الدستورية العليا. أعضاء المحكمة الدستورية العليا ده أعلى مرتب. أعلى جدول. خدنا الجدول ده وقلنا جدول المحكمة الدستورية العليا يسري على باقي أعضاء السلطة القضائية بكل هيئاتها وبكل جهاتها.
نعم.
فده توحيد للرواتب بأعلى.
نعم.
طب الأعضاء السلطة القضائية اللي ما لهمش نظير في المحكمة الدستورية العليا قلنا يزيدوا بنسبة 20% من آخر راتب كان بياخده قبل صدور التشريع.
نعم.
فإحنا عندنا ثلاث مسائل، هل أنت ترفض الثلاث مسائل
ولا
ترفض موضوع السن فقط؟
نعم.
ولا أنت مستعد إن إحنا ندخل نقاش حوالين الثلاثة؟ ولا أنت عاجبك الاثنين وموضوع السن مش عاجبك فنتناقش عليه؟ هذه هي الأمم، الأمم تحيا بالتواصل والتناقش، لكن لا تحيا أبدا بأنه واحد يطرح فكرة طرف الآخر يعاديها معاداة كاملة. يا سيدي هذه فكرة، هذا مشروع قانون وليس قانون. مشروع القانون يدعوك إلى أن تناقشه. يعني لو طرح مشروع قانون الصبح ونشر في الجرائد بلاش حتى دخل مجلس الشعب مجلس الشورى، نشر في الجرائد، أنت تعتقد أن في عضو في مجلس الشورى سيقبل أن يناقش قانون حزب الوسط وما يقبلش مشروع قانون مطروح من نادي الأباء؟ ما حدش هيقبل كده. لازم هيجي أعضاء مجلس الشورى أنفسهم وياخدوه وهيقدموه عشان يناقش هذا مقابل هذا. وبالتالي هذا ما نحتاجه إذا أردنا أن احنا نخرج من هذه الدائرة المفرغة.
إذن الدكتور محسوب في خلاصة الكلام شايف أنه الأحزاب أو الهيئات المعارضة لإصدار قانون السلطة القضائية ما قدموش أطروحات وما قدموش أسباب الرفض إيه ولا قالوا عايزين عشوائيه. هم شايفين انه السلطه القضائيه ما حدش يقرب منها كده، هتخش عش الدبابير، دي سلطه مستقله لا يجب الاعتداء عليها. يعني في اطروحات معينه بتتقال بهذه الصوره. طب دكتور محسوب، اخرج من قانون السلطه القضائيه اتكلم عن الجدل السائر الان في مشروع او محور تنميه قناه السويس.
تمام.
ما بين ناس اعتمدوا على كلام المستشار طارق البشري بشكل أو بآخر وأزاعوا هذا المقال اللي كتبه في شتى أرجاء الدنيا، أن الراجل بيقول ده معناه أن تفقد مصر السيطرة على إقليم قناة السويس. ده كلام المستشار البشري في المقال. على الطرف الآخر تعامل مؤتمر أول امبارح قال لا الموضوع ده إيجابي، بعض الناس جبتهم في الحلقة قالوا لا يا جماعة الموضوع ده مش موضوع إخواني من الأصل، مش الإخوان اللي اخترعوه، لكن أنا احنا شايفين ان انتوا قدمتوه بسرعة ولا بد أن يدرس بشكل مكثف وواضح، ما نبيعش للناس سمك في مية زي ما بتقال. انت شايف الموضوع ازاي؟ لأنه احيانا العبث الإعلامي بوعي الشعب المصري ما زال يصر على أن يقسمنا دون إنصاف إلى مؤيد ومعارض، لا المؤيد عارف بأيد ليه ولا المعارض عارف بعارض ليه في معظمه.
طيب خلينا نقول إحنا برضو زي ما أنت بتقول كده، هو دايما كل مسألة ستعرض هي ستستخدم في الملاحات السياسية اللي بيضع فيها الحق ويختلط فيها الباطل بالحق والحق بالباطل. الحقيقة الموضوع والمستشار طارق البشري ده يعني مش أستاذنا ومش معلمنا، ده هو أستاذ ومعلم جيل. لكن القضية ما بتتعلقش بوضع قانوني، احنا أمام مشروع قانون برضو مطروح وحتى لم يدخل مجلس الشورى بعد. وأنا على المستوى الشخصي بدعو الحكومة أن هذا القانون يطرح للنقاش المجتمعي، مش مشكلة خالص، ويرسل لكل الجهات المتعلقة بالأمن القومي والمهتمة بعملية الاستثمار والجهات الأكاديمية زي الجامعات على سبيل المثال وكليات الحقوق، فيش مشكلة خالص. هذا ما يجب في الحقيقة، لأنه قناة السويس لها وضع خاص وتاريخها في الدولة المصرية في خلال 200 سنة الأخيرة أو 170 سنة الأخيرة تاريخ مهم، فيجب أن احنا نتناوله بشكل حريص.
نعم.
وأنا شفت مشروع القانون ولي له عليه ملاحظات كثيرة جدا، لكن عايز اقول ايه؟ عايز اقول اولا،
طب بس هقف عند جمله ملاحظات، اهم جمله عندي عشان افك الاشتباك، هو فعلا مصر ستفقد السيطره على هذا الاقليم بهذا المشروع؟
يعني من وجهه نظري خالص، القانون خلي بالك سيطره اي دوله، يعني ايه سياده الدوله؟ سياده الدوله متعلقه بثلاثه امور واضحه، وسياده المستشار طارق البشري قالهم في المقال، متعلقه بالدفاع ومتعلقه بالأمن اللي هو الداخلية، متعلقة بالعدل. إذا كانت الدولة قادرة أن تبسط هذه الثلاث أمور من السلطة المركزية فيش حاجة اسمها خارج إطار السلطة المركزية. وسيادة المستشار البشري أعتقد أنه أشار للمادة 30 في مشروع القانون اللي بتتكلم أنه في وزارة الدفاع بتقوم بدورها وقوات الأمن والقضاء موجودين وقضاء مصريين مش أجانب، قضية منتهية في هذا المجال، قضية لا تتعلق بالسيادة الوطنية وإنما ربما تتعلق بتخوف من آثار إدارة هذا الإقليم على السيادة الوطنية، وهي تخوفات يجب أن توضع في الاعتبار. توضع في الاعتبار لأنه لازم نحط في اعتبارنا أن في مؤامرات دولية تتعلق بوضع الإقليم كله، إقليم العربي بتكلم على العموم، وبالدولة المصرية على وجه الخصوص التي إذا نهضت نهض العرب كله، فالناس مش هيسيبوها في حالها كده. وإقليم قناة السويس لأنه هو ده جوهرة الإقليم المصري في هذه اللحظة التاريخية، لأنه دي أهم منطقة في العالم. يعني أنا عندما نوقش موضوع برنامج الحكومة أنا قلت لهم فيه مشروع قناة السويس بشهر 9 ولا بشهر 8، قناة السويس ده العاصمة
الاقتصادية لمصر، ده بعد وصول رئيس للحكم على طول.
طبعا وتمسكت أن يدخل هذا الموضوع في مشروع لأنه هو ده مشروع مستقبل مصر، ده العاصمة الاقتصادية للدولة المصرية، ده بيمسك أهم خمس مواني بدءا من العريش، شوف كمان الأمن يعني بيمس موضوع صميم الأمن الوطني والأمن القومي المصري لحد دمياط شمالا، مرورا ببورسعيد جنوبا لحد السويس والعين السخنة والزعفران. تتكلم في منطقة حيوية عسكريا وحيوية استراتيجية وحيوية اقتصادية للدولة المصرية لا خلاف على ذلك، وبالتالي الحذر فيها واجب. إذا كان أنا هاخد من مقال المستشار طارق البشري مفهوم الحذر فأنا معه في ذلك، التفصيلات أنا بختلف في أمور كثيرة فيها. الحذر يقتضي أن احنا نناقش هذه الأمور بالطريقة اللي أنا طرحتها. خلينا نحط الإطار القانوني قدامنا. الإطار القانوني أنا عندي دستور، وهذا الدستور أكرر مرة أخرى يحظر على الدولة وعلى كل مؤسسات الدولة أن تملك أراضي الدولة فيما يتعلق بالاستثمار لأي جهة المصريين أو غيره. ما عادش انتهى الموضوع ده، كم من الماضي.
أن تملك
ما فيش تخصيص بالتمليك، انتهى الموضوع ده. أصبح التخصيص فيما يتعلق بالاستثمار بحق الانتفاع فقط، لأن الدستور قال أن الدولة ملزمة بحماية أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها. يعني إيه الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة؟ يعني إنه الأرض دي ما تخرجش من ذمة الدولة، لأنه لو خرجت من ذمة الدولة خلاص ما فيش حقوق للأجيال القادمة، وخلاص ما عادش في ذمة الدولة. فبالتالي انتهى مفهوم التخصيص بالتمليك فيما يتعلق بالمشروع.
يبقى تديني حق انتفاع ياخد وقته ويمشي،
ده رقم واحد. لكن ده الواحد ما يطمئنش، ما هي قناة السويس كان حق الانتفاع لشركة قناة السويس العالمية زمان اللي كان غالبية الأسهم فيها للأجانب. تعرف القصة الطويلة يعني، مصر عانت من ذلك. فبالتالي الجزء الأول فيما يتعلق بالتمليك دي لخبطة ونوع من الخلط الصحافي، ده يعني يخرج من نطاق العلم إلى نطاق الدعاية أو نطاق الملاحظة السياسية. فيش حاجة اسمها تمليك، مش حاجة اسمها هيبيع لفلان ولا العلان ولا الدولة ولا الشخص ولا الشركة، قضية منتهى. لكن حق الانتفاع نفسه هو نوع من السيطرة على الأرض، عايز قواعد، ده اللي ينظمها القانون. يجب أن ينظم عملية السيطرة على الأرض بشكل بحيث لا تفقد الدولة المصرية عملية السيطرة على الأرض،
بس تحط قوانين صارمة ما يبقاش بالزبط. فيها ثغرات أن تستغل من المستثمر اللي هياخد حق الانتفاع
بالزبط. بس احنا انتهينا انه ما فيش تمليك، نتكلم في حق الانتفاع دلوقتي. النقطة الثانية عندنا دلوقتي المشروع القانون، هل نحن في حاجة إلى مشروع القانون لنبدأ تثمير وتعظيم استثمار هذا المحور؟ لا، مشروع القانون يجب أن احنا ندرسه بتأني، ولا يمنع ذلك من أن نبدأ مشروع قناة السويس، محور قناة السويس، لأنه في أنظمة قانونية قائمة. هذه الأنظمة القانونية القائمة بتتكلم في منظومات الاستثمار، كل ما يجب فيها فقط أن احنا نتجنب بعض الأمور التي تمس بالأمن الوطني والأمن القومي، زي موضوع التمليك يجب أن احنا نتوافق من دلوقتي، ويعلن وأعلن وزير الإسكان في الحقيقة وأنا قدرت هذا الإعلام منه أنه فيش حاجة اسمها تمليك دلوقتي لحين إقرار ذلك في القانون الجديد، فيش حاجة اسمها تمليك، حق الدفاع. عايزين بقى بيان لشروط، يعني الهيئة القائمة على الموضوع أو الوزارة أو مجلس الوزراء يجب أن يعلن بشفافية عن شروط عملية التخصيص بالانتفاع بحقوق الانتفاع. الأمر الثاني دي وجهة نظري الخاصة، هذا المحور لأهميته ولعظم أهميته في الدولة المصرية لا يجب أن تكون عملية الاستثمار فيه بالأغلبية لغير المصريين، ده أمر مهم. إنه سواء على مستوى المشروع الخاص يجب أن نحط له أحكام تجعل دائما رأس المال المصري غالب، أو سواء على مستوى مجمل المشروعات يجب أن تبقى مشروعات المصريين غالبة على مشروعات غير المصريين. وجهة نظري مستمدة من تاريخ منطقة القناة ومن أهميتها الاستراتيجية للدولة المصرية، ومن معرفتي أنها دائما هي منطقة فرجل، منطقة هشة. سهل فيها النهاردة إحدى الهيئات القضائية بتهدد بتدويل قضية مشروع قناة. لما يبقى مجموعة من المستثمرين في أغلبيتهم استثمار أجنبي في منطقة قناة السويس، ما هو ممكن يهددوني الأخرين بتدويل الموضوع، ومن ثم قد جزء من مراكز أو بعض مراكز القرار الدولية تأخذها فرصة وتقول بس ما تيجي نتدخل في الشأن المصري من خلال مشكلة المستثمرين في منطقة القناة مع الدولة المصرية. إذن هذه القضية يجب أن نضمن فيها سيطرة تامة للحكومة على الأرض، هيمنة للاستثمار المصري ورؤوس الأموال المصرية، ده من ناحية أمن قومي، كمان من ناحية استثمارية. المشروع ده ضرة تاج الاستثمار في الدولة المصرية، فيجب أن تكون عوائده الحقيقية للمصريين وليس لغير المصريين. وده بيحصل في كل دول العالم، لما يكون في مشروع يانع، مشروع مبشر، يبدأ فيه بالوطنيين ويجي بيغير أهل البلد، بيجي بيهم كمساندين أو مساعدين أو في المناطق والأجزاء والقطاعات اللي محتاجهم فيها. عايز تكنولوجيا حديثة خاصة، أقول له جيبها لي هنا فأفسح له هذا المجال. عايز شراكة في موضوعات رأس المال المصري غير قادر أنه يعملها فأفتح له في هذا المجال. وبالتالي لازم وازن ما بين مقتضيات المصلحة الوطنية والحاجة إلى عملية الاستثمار بهذه الطريقة.
الدكتورة ليلى السامي عضو الهيئة العليا حزب الوصل قالت أن محور قناة السويس تم بعد موافقة الجيش، وأن تكلفته من دخل قناة السويس. الحزب عنده علم بهذا التصريح يعني؟ طيب إن كان الكلام ده صحيح، التشكيك البشع زي ما قلت لحضرتك انك النهارده بيتقدم مشروع، ما جيش اقول يا جماعه المشروع ده ايجابياته 1 2 3 4 وسلبياته 5 6 7 8 9 10 12، انما ليه دايما لما يتقدم مشروع الاصل فيه احنا بندور على خدمه البلد يبقى لازم يهدم من بدايته كله؟
ما انا هقول لك حاجه، يعني انت شفت الزياده في القمح كانت محل ملاحات سياسي، يعني الزياده في القمح ده موضوع اجماع وطني، احنا نضع كلنا ايدينا في ايد بعض ونسجد لله شكرا ونصلي لله في مساجدنا وفي كنائسنا ان احنا ربنا يعني افاض علينا هذا الفيض، لكن فجأة وجدناها انها مشكلة ما بين القوى السياسية، مشكلة متعلقة بزيارة الرئيس للبرازيل، مشكلة اي نوع ايجابي بيتلقف من القوى السياسية بدون استثناء، خلينا نقول من هو في السلطة ومن هو خارج السلطة، بيتلقف على ان هو حاجة كويسة ممكن استخدمها ضد الفصيل الآخر. دولت يعني هذا هو دأب قوم سذج، قوم حديث عهد بديمقراطية، فاهمين ان احنا لما دايما نشكك في الطرف الآخر ونخونه ونضعف من قيمته ونتهمه بان هو بيبيع ونقول والله مشروعاته لا قيمة لها، ان دوت سينعكس ايجابيا عند الناس، عند جمهور المصوتين فيما بعد في الانتخابات. لا، ده مش حقيقة. الديمقراطية ليست كذلك. الديمقراطية معناها انه النظام السياسي مبني ممن يحكم وممن يعارض، الاثنين لهم ذات القدر. زيارة اي مسؤول لدولة على سبيل المثال زي انجلترا بيزور الحزبين الكبيرين هناك، زي امريكا بيزور ده وبيزور ده،
جمهورية وديمقراطية.
لما تكون في ملمة بتواجه الولايات المتحدة الامريكية بتجد انه الحزب الذي لا يحكم بيسبق الحزب الذي لا يحكم في مساندة سياسات.
احنا عندنا في هنا احزاب بتشمت لو حصل مصيبة ولا حاجة.
طبعا
يعني موقف غريب شوي.
هو ده ما انا ما قلت، دي متعلقة بالسذاجة السياسية اللي ربما محتاجة قدر من الخبرة، محتاجة قدر من النواحي العملياتية، النواحي الممارسة. مع الوقت كثير من الناس هيستوفوا هذا الكلام وهذه الخبرة مع الوقت. وبالتالي فإنه الحديث عن إنه الموضوع متعلق بخيانة وطنية للاستثمار، لا، الخيانة الوطنية عدم البدء في الاستثمار في هذا المشروع، زي ما هي الخيانة الوطنية.
الخيانة الوطنية هي عدم البدء في الاستثمار، نستثمر في قناة السويس
بشفافية تامة بإشراك الشعب في كل خطوة من هذه الخطوات لأهمية هذا الموضوع. في كل موضوع، في موضوعات الأقل من ذلك يجب أن يشرك الشعب في هذه المرحلة. النقطة الثانية الخيانة الوطنية، التأخير في عملية الإصلاح على سبيل المثال، ليس البدء في الإصلاح هو الأخوان والخيانة ومش عارف، لا، التأخير في الإصلاح هو ما يعيق تحرك هذا الشعب للأمام واستعادته لحقوق واستعادة الفقراء وأبناء الشعب المصري لوظائفهم ولحقوقهم ولأماكنهم التي يستحقونها. هي دي الخيانة، أن أنت تؤخر الإصلاح. فيما يتعلق بموافقة الجيش على المشروع، طبعا أنا شاهدت النقاش الأول في الموضوع وشفت عدم اعتراض الجيش. وخلي بالك احنا بنتحدث عن الفريق السيسي وهو من اكثر الناس اللي انا اشهد لهم بالوطنيه، وهو مش محتاج لشهادتي في الحقيقه في هذا المقام، لكنه هو متشدد في مساله الامن القومي المصري، متشدد. يعني لو احنا بنتكلم على صقور وعلى حمام، هو من الصقور في هذا الكلام فيما يتعلق بالامن القومي المصري، هو من الصقور. المسألة البسيطة جدا، وكانت مسألة كان يعني طرحت مسألة يعني خلينا أقول لك ما فيش مسألة تافهة، لكنها مسألة صغيرة جدا، ومع ذلك هو كان شديد التشدد فيها لأنها ربما تنطوي على ما قد يمس بالأمن القومي المصري في المستقبل. وبالتالي في هذه المسألة أنا عارف أن الموضوع سيمحص بشكل جيد من كل الجهات الأمنية المختصة في الدولة المصرية، والموافقة الموافقة مبدئية، ما حدش يقدر يعترض على مثل هذا المشروع إلا واحد عنده مشكلة، عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة شخصية، عنده مشكلة سياسية، لكن لا أحد يعترض على ذلك.
سؤالي من شقين يا فندم، صراعيا شق الناس بتلح عليه، لك محبون كثر، ربنا إن شاء الله يعني يزود محبينك، بيسألوا لماذا استقال الدكتور محسوب من كونه وزير الدولة للشؤون القانونية ومجالس نيابية. والدكتور محسوب لما بيطل إطلالة من بره الآن وهو في حزب سياسي يعني زي ما بيقولوا حصان أسود العملية السياسية موجود دلوقتي، شايف مسألة التعديل الوزاري، شايف مسألة الدكتور هشام قنديل كرئيس وزراء في حد ذاته كشخص، شايف اعتراض بعض الأحزاب على ده. والنهاردة كان في تصريح على جريدة المصريون برضو لأخونا صلاح معبود في حزب النور إن الرئاسة قدمت 6 حقائب وزارات وحزب النور رفض، قال لأنها مش ذات جدوى. فبتبص حد لعملية تعديل وزير برمته ما بين المعارض والمؤيد ولشخص الدكتور هشام قنديل المتفق المختلف عليه ما بين القوى السياسية.
طيب
بس استقالة حضرتك الأول
هي الاستقالة متعلقة بموضوع الحكومة، لأنه خلينا أقول لك أنا استقلت يوم 27 ديسمبر، وفي 27 ديسمبر القوى التي تطالب بتغيير الحكومة اليوم كانت بتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وبإسقاط الرئيس وبعدم إقرار الدستور ثم بإسقاط الدستور بعد ذلك. يعني لم يكن في ذهنها موضوع تغيير الحكومة، ده كان موضوع يعني لا يذكر. وفي هذه اللحظة إحنا طالبنا بتغيير الحكومة، وأنا في الحقيقة طلبت البدء في التفكير في تغيير الحكومة، حكومة كاملة مش تعديل داخل الحكومة وإنما تغيير الحكومة
من الرأس والأطراف،
بدأ من يوم 22
ديسمبر
قبل إعلان إقرار الدستور.
نعم،
وربما دي نشرت بعض الجرائد الكلام دوت، وربما ده كان سبب محادثة بيني وبين السيد رئيس الوزراء. أنا قلت إنه إذا أقر الدستور لازم الحكومة تضع استقالتها بيد الرئيس لأصول دستورية وأصول قانونية ووضع تقاليد دستورية وديمقراطية جديدة للدولة المصرية. هذه الحكومة في الحقيقة صدر لها خطاب تكليف من رئيس الدولة في نهاية شهر 7/2012 في أوضاع دستورية معينة. هذه الأوضاع الدستورية كلها سقطت، وبقى في دستور جديد بينظم السلطات وينظم العلاقة بين السلطات. ومن ثم كان الأجدى من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية من وجهة نظري
هو تستقيل هذه الحكومة برمتها،
تستقيل برمتها ثم تشكل مرة أخرى أيا كان تشكيلها، إن شاء الله تشكل بذات أشخاصها، يعني ده من الناحية المبدئية.
نعم.
الناحية الأخرى متعلقة بأداء الحكومة. أنا توقعت وتمنيت أنه معركة وضع الدستور، وهي معركة من معارك التي سيذكرها التاريخ للشعب المصري، لأن الشعب المصري كان تحت قصف مذهل من الإعلام وعملية التخويف والنزاعات في الشارع وضرب الملوتوف في ظل هذه العملية المزعجة جدا، والتي أعتقد لو كانت موجودة في دولة أخرى ما كانش خرج حد أصلا عشان يصوت. خرج الشعب المصري وصوت وأعطى للدستور 64% رغم أن الدستور لم تكن له أبواق، لم تكن له
كان المعارضين أبواقهم أكثر بيه.
طبعا مش ده كاسحة، يعني هم عندهم مشاة ودبابات ويعني دبابات إعلامية.
نعم.
ومدفعية.
نعم.
والطرف الآخر يعني يدوبك كان بغطيان الحلة مثلا.
نعم.
زي يعني ما كان
حملة رشيد
كده. صحيح.
نعم.
ومع ذلك الشعب المصري هذا الشعب الحكيم الذكي، وأنا زرت بعد ذلك قرى مصرية في الحقيقة وشاهدت إزاي هذا الشعب شعب معلم، علم النخب، هذه النخبة أعطاها درس.
نعم.
لها مش التلفزيون هو اللي هيوجه الشعب المصري، وإنما ستوجهه حكمته اللي توارثها عبر عشرات آلاف السنين. فبالتالي توقعت إن وتمنيت انه بعد هذه المعركة للشعب دخلها وحسمها وعلم فيها النخب انه هو المعلم وليست النخب هي التي تعلم، انه هو صاحب الحكمة وليس الاعلام هو صاحب الحكمة، ان في اليوم التالي يجد حكومة في الحقيقة خليني اقول لك مفزعة، مفزعة في الحق يعني مدهشة، لا تقوم باجراءات على الارض تدهش كل يوم، كل يوم هي في شأن النهارده تعمل كذا وتعمل كذا وتنجز كذا وتقدم كذا بحيث يشعر بها الناس في القرى والناس في النجوع والناس يشعروا. الشعب المصري مش طماع، الشعب المصري مش متوقع من الحكومة أنها تصلح له بالمرور والصرف الصحي والأسعار والمدارس والمستشفيات
بنية تعليم
مرة سنة. مستحيل
نعم.
لكنه
يحيل مستغير
بصناعة الأمل، هو نفسه تصنع له الأمل
نعم.
إن في قرية نائية فجأة يجد إن مجلس الوزراء على بعد أمتار منه ينعقد والقرى دي كلها يقول لهم انتوا الاولويات بتاعتكم يعني انا هاخد اولويه واحده من اولوياتكم 1 2 3 4 هنجزها في خلال 3 اشهر. فتبدا هذه النجوع وهذه القرى اللي هي مصر الحقيقيه والمناطق الشعبيه والاحياء تشعر انه لا في امل، الامل هو اللي بيصنع الامم. انت لو تذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوه الخندق كانوا بيحفروا خندق عشان يتطرس وراه عشان يستخب وراه ومع ذلك هم بيحفروا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب حجرا فيقول الله أكبر فتح الخيبر، الله أكبر فتحت الشام أو فتحت قسطنطينية، الله أكبر فتحت رومية. بيشوف هذه الآفاق العالمية وهم بيداروا من 10,000 مقاتل غير محترف من قبائل عربية منسية. فبالتالي صناعة الأمل دي حرفة واحنا اهل هذه الحرب.
اذا استقالتك كانت بسبب السبب،
بسبب هذه الاسباب في الحقيقه.
طب انت شفت بقى بعد كده يعني طبعا لان زي ما حضرتك بتقول مؤسسه الرئاسه ودي وجهه نظري ضعيفه اعلاميا جدا، مؤسسه الحكومه ضعيفه اعلاميا جدا، المؤسسه الوحيده اللي بتتحرك اعلاميا بشكل مرضي الى حد ما المؤسسه العسكريه
صحيح.
بتطلع على طول بتتحرك بسرعه بالمتحدث الرسمي. تقييم حضرتك للتعديل الوزاري وان بعض الناس رفضوا، وانا حتى سالت حد من حزب النور قال لي احنا مش رفضنا عشانك، احنا رفضنا لان احنا كنا عايزين راس هذه الحكومه اصلا يكون حد له خبره اقتصاديه واسعه اقوى تاثيرا في الشارع من الدكتور هشام قنديل. الناس تلمس ده وده كان سبب اعتذاره او اعتذار الحزب من وجهه نظره زي ما قال على الهوا معايا هنا. انت شايف حضرتك يعني الاداء، هل مساله ان هم اتاخروا في التعديل الوزاري عشان كانت انتخابات مجلس الشعب جايه قريب فلما بعدت لبعد رمضان كان المفروض يحصل تعديل، طب يحصل برمته، مساله ان في بعض الناس بترفض ان تتحمل التبعه والمسؤوليه في وسط هذا الجو الملتهب ويقول لك هيتقال عليا اخواني، يبقى ناس حساسيه جدا الموضوع ده ما بيبصش على مصر قد ما بيبص على سمعته يتقال عليا اخواني ولا لا، فما يرضى يقول لك مرميش نفسي في اتون هذه المعركه سيبني بعيد لما الدنيا تهدى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. انت تقييم حضرتك ايه؟
الحقيقه خلينا اقول احنا عارض علينا احنا كمان يعني ان احنا نشارك في الوزاره، وربما اعتذرنا برضو لانه احنا وجهه نظرنا انه احنا عايزين تغيير حكومي شامل. والامر لا يتعلق بالاشخاص خالص
نعم.
وانما يتعلق بمفهوم تشكيل الحكومه
نعم.
واحنا لنا رؤيه ربما تختلف مع اخواننا في النور شويه، انه خلافنا مع الرئاسه في هذه المساله هو اجتهاد، وهو اجتهاد سياسي تقبله فكره الديمقراطيه. احنا وجهه نظرنا انه هذه الحكومه رغم ان فيها عدد من الوزراء
كفؤين
ونشطاء لكن الحكومات لا تنجح فقط بالوزراء الناجحين، الحكومات بتنجح برؤاها الاستراتيجيه اللي عندها ناس ناجحين يحققوها. يعني لما انجح في موضوعات متعلقه بالتموين، وانا يعني في الحقيقه بارسل تحيه لاخونا باسم عوده في موضوع التأمين والدقيق، والناس يشرحوا لي في بعض المناطق الشعبية إن العيش بقى يؤكل بقى يعني له مستوى بقى جيد، يعني في الطريق
في تحسن ملحوظ.
هذا الأمر البسيط رغم أهميته وضروريته كان يمكن أن يكون أعظم من ذلك لو عندنا رؤية عامة. في فرق ما بين
مش عمل فردي ومش مجهود فردي،
التكتيك والأعمال الفردية والاستراتيجية
والرؤية.
لو أنا عندي رؤية واستراتيجية عامة كل الأعمال الفردية دي ستنعكس 10 مرات وعشر أضعاف يعني خلينا نقول 70 ضعف قيمتها. لكن طول ما هي ما فيش رؤية واستراتيجية عامة هتجد إنها في النهاية اجتهادات وزراء. إحنا مش عايزين وزراء مجتهدين وشطار فقط، إحنا عايزين حكومة شاطرة
والرأس نفسه يكون كده
بالضبط، الرأس وكل أعضائها في الحقيقة. وبالتالي إحنا اعتذرنا وشكرنا الرئيس على ذلك في الحقيقة، متناسقين بوجهة نظر.
إنما اعتذار حضرتك مش بسبب إنها مش وزارة ذات ثقل سياسي يعني.
لا
لان في البعض يعترض لك انت هتديني البيئه مثلا, انت هتديني الثقافه
يعني. انا قلت مره وبأكررها مره اخرى, تحقيق حكومه بالمعنى اللي احنا نتمناه حتى لو لم نشارك فيها, احنا مستعدين ان نقدم لهم الشاي والقهوه ونساند بكل الطرق الخدميه. احنا نخدم يعني زي ما اقول لك نقدم الشاي والقهوه, مفيش مشكله خالص. قضيه مش مشاركه ان تكون انت الوزير او غيرك الوزير. بس في قضيه مهمه عايز أنبه فيها إليها كل إخواننا بما فيها إخواننا في النور, وإحنا قريبين منهم وهم قريبين إلى قلوبنا جدا, إنه الحقيقة إنه الخلاف في مجال الاجتهاد السياسي هو أكثر قبولا حتى من الخلاف الفقهي. إذا كان الخلاف الفقهي خلاف مقبول, فالسياسة هي فرع في الفقه, حتى في الفقه الإسلامي السياسة الشرعية هي الفرع الأكثر جدلا والأكثر يعني
معتبر أو غير معتبر. نعم.
فهذا خلاف مقبول جدا ما بين اتجاه سياسي واتجاه سياسي آخر, وإحنا بنبدي وجهة نظرنا ورأينا نراه صوابا يحتمل الخطأ, ورأي غيرنا نراه خطأ يحتمل الصواب. والرأي شايف من البداية شايف إن الفترة قصيرة فمش محتاج إن هو يبذل جهد كبير في عمل حكومة جديدة,
تعمل رؤى جديدة عشان 5-6 شهور
ثم طالت المرحلة فعمل تعديل وزاري, رأى أنه يعني على ما نوصل لشهر 10 أو شهر 11 يكفي هذا التعديل الوزاري, عدد من الوزراء يجددوا دماء الحكومة. هذه رؤية.
المسألة التخوين الطرف الآخر أنه إصرار الرئيس على هشام قنديل وبعض الوزارات برضو قصة أنه أخوينها بشكل أو بآخر, خوف منهم على مسألة الانتخابات وأن الوزارات دي هتخدم السلطة التنفيذية وهتؤثر في رأي الناخب في الشارع, الكلام ده بتبصره زي حضرتك؟
الحقيقة خلينا نقول أخوانة الوزراء يعني ده مصطلح يجب أن احنا نقتلعه من قاموسنا. يعني أنت عايز رئيس الجمهورية اللي جاي من الحرية والعدالة يبقى الأصل, الأصل يعني المنطقي كده من حيث القيم والمعايير الديمقراطية, يبقى الوزراء بتوعه من اليسار المصري على سبيل المثال أو من اليمين المصري على سبيل المثال.
يعني إذا حاجة بتتفق في النقطة دي أقرأ لك جملة وتقول لي صح أو غلط. أستاذ سعيد الخميس الحقيقة في المصريين كاتب مقال النهاردة أكثر من رائع, مستقبل مصر بين التوافق والتراشق, وبيقول حاجة مهمة جدا يا جماعة الخير ونقراها للدكتور محسوب. يعني بيقول لم ينل أي مصطلح سياسي حظه من الشهرة والانتشار مثل مصطلح التوافق, بقى عامل زي الدواء والفطار والغدا والعشاء. بيقول نحن نريد أن نضرب بتلك السنن الكونية في الاختلاف. وبيقول في النهاية دعني أتساءل بصراحة, يرى ظاهرها من باطنها أمام الناظرين, كيف يتوافق في مصر الإسلامي واليساري والعلماني والوفدي والاشتراكي والشيوعي والسني والشيعي, ولكل وجهته وشرعته ونظريته التي يؤمن بها, ولكل قبلته التي يرضاها, ولكل أيديولوجياته التي يتبناها. هل المقصود أن أتخلى كإخواني كإسلامي كسلفي عن نظريتي عشان عيون الآخرين؟ ده كان سؤال مهم. وبيقول إن التوافق إنك كل واحد يعرف حقه في حق الآخر في المعارضة السياسية, التوافق صندوق انتخابات شرعيته, التوافق إن لم يجمعنا الحب يجمعنا الاحترام, التوافق نقبل يقبل كل من الآخر ويستمع إليه ويتعرف على وجهة نظره برنامجه وخطته, التوافق أن يستقر في عقولنا أن الكل لا يمكن أن نصير واحدا, التوافق نعرف أننا جميعا هدفنا واحد وغايتنا واحدة رفعة شأن مصر, التوافق الاحتكام لإرادة الشعب وإلى رأي الشعب, التوافق ألا نلجأ للقوى الخارجية ونستقوي بها, التوافق ألا تتحول المنافسة إلى خصومة وإلى فجور وإلى مولوتوف. كتير جدا من الكلام قايله بهذا الصدد, تتفق أو تختلف مع دكتور؟
أتفق يعني في الحقيقة في مجمل ما قالوا. التوافق فيما يتعلق بالديمقراطيات هي التوافق على أنه الشعب هو الحكم والشعب هو المحكمة العليا زي ما بيقول الفرنسيين, أنه المحكمة العليا ليست هي المحكمة العليا وإنما هو الشعب. لما كلنا نختلف مع بعض السلطات تختلف مع بعض نروح للمحكمة العليا, مش المحكمة العليا التي يستدعيها البعض من يستدعي الأجنبي.
نعم.
للتدخل
في الشأن المصري. الأستاذ النهاردة أراد تدويل برضو قضية القضاء مرة ثانية,
وإنما القضية متعلقة باستدعاء المحكمة العليا اللي هي محكمة الشعب.
نعم.
هو ده اللي ما يستدعى يعني إرادة الشعب واحترامه. نعم. لكن التوافق له وقته والاختلاف السياسي له وقته. التوافق في المراحل الانتقالية مقبول ومعقول ومطلوب وضروري, بعد ما نقر بقى دستور ونحط خطة وهذه الخطة توافقت عليها كل القوى السياسية, سيبك بقى من اللي انسحب واللي راح واللي جه, هؤلاء توافقوا على خريطة الطريق اللي احنا ماشيين عليها دي. ولا يجوز ما بقول للأمم ما هيش مسرح، ما يعجبنيش المشهد أهد وأعمل غيره. لا، الأمم إذا توافقت قواها السياسية وطليعتها السياسية على مشهد معين يجب أن تمشي فيه، حتى لو في أخطاء تعالجها في السكة. ما نهدمش ونعود لنبدأ من الصفر، هذا أمر غير مقبول. وهو ده موقف حزب الوسط. حزب الوسط لم يكن ضمن التوافق لما توافقوا على الجمعية التأسيسية، كلهم توافقوا على عند المجلس العسكري، حزب الوسط لم يحضر، دعي فقط عند التشكيل، قالوا احنا توافقنا على كذا وكذا وكذا مع المجلس العسكري، قوى الناصرية اليسارية والليبرالية والإسلامية. قلنا لهم يا اخواننا رأيين، قالوا لا ما تقولوش رأيكم، معانا ولا مش معانا؟ قلنا لهم خلاص معاكم. ثم فجأة لقينا البعض بيقول لا الفكرة دي احنا فكرنا في فكرة تانية، ما تيجي نهدها ونعمل غيرها. قلنا لهم لا، أنتم توافقتم ورسمتم المشهد ونحن سندافع عنه، لأن مصلحة الشعب المصري ما ينفعش يمشي هذه المسيرة ثم يعود يقعد يلف حوالين نفسه. تمام.
فمسألة استخدام الوزارة الحالية في أنها تؤثر على الناخبين لصالح جماعة الإخوان المسلمين من خلال أي إنجاز يتعمل لوزير اختاره شم أنديل المصر عليه من جهة الرئاسة،
يعني ما خليني أقول لك ببساطة، هو رئيس الجمهورية في السلطة، إذا نجحت الحكومة في أدائها السياسي حيزيد التأييد لي، إذا ما نجحتش، وهو ده اللي بقولك خلافنا بيننا وبين الرئيس فيما يتعلق بالحكومة هو خلاف اجتهاد، لأنه كل واحد سيتحمل نتيجة اجتهاده. والله إحنا بنقول كده، لو الحكومة نجحت فيعني التأييد للرئيس سيزيد واتجاهه السياسي.
طب أنت مش بتشوفها مفارقة يا دكتور محسوب؟ يعني بيعيبوا على أداء الوزارات، بيقولوا دي وزارة فاشلة. سؤال هطرحه، طيب لما هي وزارة فاشلة يعني معنى ذلك أنت مش هترضي الناس، وبالتالي تحركك انت يبقى على الارض افضل من تحرك الخصوم، فليه في نفس الوقت طالب تغيير رغم انك انت ده في مصلحتك ان يفضل الكام شهر دول اللي انت شايفه في ارتباك يا سيدي، عايز انه الطرف الاخر ده يخسر اصوات مش يكسب اصوات. يعني هو يعني بيقول في نفس الوقت انت هتزود او هتاثر على الناخبين، وفي نفس الوقت بيقول لك الوزارات دي فاشله، فازاي هتبقى فاشله وفي نفس الوقت هتاثر على الناخبين باصوات عاليه؟
يعني هو ده كلام متناقض صحيح، يعني ربما يكون هو مرحب ومبسوط، يعني ده الأداء السياسي كده، الأداء السياسي الذكي، إنه طالما حكومة فاشلة فده شيء جيد سينعكس إيجابيا على المعارضة، إنها لما تدخل الانتخابات القادمة هتبقى فرصها أعلى،
أفضل
فرصها أعلى. لكن ما أنا بقول لك الملاحات السياسية بتأخذ وجه من السذاجة ووجه من الملاحات الشديدة وعدم يعني تبني مفهوم الكره والإقصاء. يعني هي الفكرة إن أنا مش عايز أشوف الطرف الآخر في الساحة أصلا، يعني عايز لما انزل هذا الملعب لا اراه، وهذا لن يحدث. مش حد حينام الصبح ويصبح ما يلاقيش الاخوان ولا ما يلاقيش النور ولا ما يلاقيش القوى السلفيه ولا ما يلاقيش القوى الليبراليه ولا ما يلاقيش القوى اليساريه، كل اللي عددها اخونا في المقال دلوقتي.
نعم.
هذه القوى ستظل موجوده، ويجب على من يعمل في الشان السياسي، وهذا ما اود التوجيه اليه، في فرق كبير جدا ما بين صاحب الفكر و العمل في الشأن السياسي، وربما صاحب الفكر يعمل في العمل السياسي، لكن العمل السياسي هو تمثيل لمجموع الأمة، يحاول الشخص أن يمثل كل آمال المجتمع بكل اتجاهاته، يمثل المسلم ويمثل المسيحي ويمثل الليبرالي ويمثل الإسلامي، والتمثيل هنا لا يعني أنه هو حتبنى أفكاره، وربما هو هذا الشخص السياسي له مشروع إسلام وله رؤية إسلامية، لكن رؤيته الإسلامية بتقتضي أنه يحقق مصالح كل هؤلاء، انه لا يضير كل هؤلاء، انه مش هينتقم من كل هؤلاء، ربما هو ليبرالي، فلازم يحط في ذهنه ان هذا الشعب متدين، انه في حاجه اسمها الاتجاه الاسلامي والصحوه الاسلاميه، ومن ثم لا يجب ان يسقط ذلك من باله، والا هيبقى زي النظام السابق.
نعم.
النظام السابق كان يحاول ان يمثل نخبه من الشعب المصري ويهدر بقيه ويقصي بقيه الشعب.
نعم.
المصري.
طيب بتبص حضرتك لفكره انضمام وموافقه كثير ممن يعملون بالعمل السياسي، ولو أسماء رنانة الحقيقة، يعني مفروض أنها تؤثر في العمل السياسي بشكل أقوى من ده، إنما فوجئنا مثلا أنها مرحبة جدا بحملة حركة تمرد في الشارع المصري وتوقيع طلبات، ومندهشين لدرجة أنه يعني الأستاذ مصطفى بكري كاتب مقال النهاردة لماذا يخاف رئيس الجمهورية من حركة تمرد، ولماذا يخاف الإخوان من حركة تمرد، بل ادعوا أنه في مليونية هتنزل قريب اسمها مليونية شرعية ضد حركة تمرد، وطلعت حركة تجرد، وأسماء بقى الدكتور حسن نفع، عمرو حمزاوي، كل الساسة، وراحوا يوقعوا وراحوا يمضوا. بتشوف حضرتك مشهد زي ده حتى لو أن الحركة جمعت 80 مليون توقيع في هذا الوقت، يعني هل ده يؤثر في شرعية الرئيس وأنه محتاج يغادر منصبه ويجي رئيس تاني نعمل معاه نفس التجربة بس من طرف آخر يعني؟
لا لا لا، بص، هو خلينا نميز ما بين في الأدوات الديمقراطية، هي في أدوات ديمقراطية فارضة بتفرض أمور معينة وتفرض إجراء معين، ودي الإجراءات الديمقراطية اللي بتفرض بإرادة شعبية أو من خلال سلطة منتخبة أو سلطة شرعية. يعني الشعب لما يختار رئيس لأربع سنين لازم يقعد لأربع سنين. وفي إجراءات ديمقراطية أخرى هي إجراءات تبين اتجاه الرأي العام، زي استطلاع الرأي العام، يطلع رئيس الجمهورية ل 30% فينتبه إن هو خلي باله إنه لا يرضي 70% من الشعب المصري فيحاول يحسن في سياساته، أو ليه 60% وفي 40% فيحاول يخاطب ال 40% يشوفهم زعلانين ليه. وفي جمع التوقعات، وجمع التوقعات موجود في كل الدنيا على فكرة، فيش مشكلة خالص، لكنها لا يمكن أن يبني أحد أثر. وأنا مع من يجمع توقعات لأي شيء، لأي شيء يعني يجمع التوقعات عشان،
بس مش مزورة، توقعات حقيقية.
والله أنا لا أدري أنها مزورة، لا. ولا أدري، يعني ما أقدرش أشكك فيها في الحقيقة.
لا لا، أنا بقول إن إحنا نجمع توقعات تعبر عن حقيقة عن الشعب
بالضبط، لكن ده دخلنا إنه في توقيعات جمعت بمثلا إسقاط الرئيس 10 مليون
توكيلات كانت للفريق السيسي،
وفي توقيعات تجمع 20 مليون مع الرئيس. أنا هقعد أحقق في التوقيعات دي صحيحة ودي مدسوسة ودي ما، لكنها في الحقيقة في النهاية آلية سياسية ونوع من الأداء السياسي في الشارع. ما هو جهد الراجل اللي ماسك الورق ده عمال يلف على الناس وحاول يقنعهم عشان ياخد توقيعهم، أرجو بس إن هو لا يضيف من عنده توقيعات أخرى.
إذن هي بتعبر عن ضغط سياسي لكن ملهاش أثر قانوني.
لا يجوز، لا يجوز بقى عشان نبقى ديمقراطيين بجد، عشان نحترم قيم الديمقراطية، لا يجوز أن يترتب على ذلك أو أن يسعى أحد لأن يرتب على ذلك أثر قانوني. مفهش يعني في رئيس يختاره شعبه ثم نجمع توقعات لإسقاطه.
طب ده نظر المدرسة. أنا مع الدكتور محسوب بس فيديو صغير كده عشان برضو كان في محامي قال إن إحنا هنسائل ناس قانونيا لو طلع إنه موقع حاجة مزورها، عشان برضو ما يبقاش الحركة بدل ما تمثل ضغط سياسي أو شيء من آلية سياسية دكتور محسوب نتحول إن إحنا نقعد نضحك على الناس بهذه الصورة. يا ريت نشوف الفيديو مع بعض يا جماعة.
دي استمارة حملة التمرد الإلكترونية لصاحب الثقة الدكتور محمد مرسي. هنشوف دلوقتي، هندخل بيانات وهنشوف مع بعض البيانات اللي هندخلها وهيقبلوها ولا لا. الاسم محمد مرسي عيسى العياط اللي هو رئيس الجمهورية. الرقم القومي دخل أي 14 رقم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5، اي ايميل الكتروني. والمنطقه هنكتب مثلا قصر الاتحاديه ونتك ارسال ونشوف هيقبل ولا لا حمل التمرد. شكرا لاستجابتكم لحملتنا، وعدكم ان نكون عند حسن الظن. تذكروا 30 يونيو من قصر الاتحاديه، قمه التهريج والاستخفاف بعقول البشر، وهم كده عرفتوا ازاي جمعوا 2 مليون توقيع.
يوم الجمعه بعد بكره في حركه نازله، يعني مظاهرات ضد الرئيس كالمعتاد ليها كل فتره بنهدى ونرجع نكررها تاني. 30 يونيو في كلام عن انه اسقاط رئيس مرسي لا محاله يوم 30 يونيو الجاي، وبنعد لهذا. والغريب زي ما بقول لحضرتك برضو، قوه سياسيه ايه المفروض انها معتبره وذكرت سياسه وكانت فيها حاله نضال ايام النظام السابق بحركات بشكل او باخر او بتصريحات او بدعم من قوى خارجيه او منظمات مجتمع مدني، بتشوف حضرتك المشهد ده يمشي ازاي يعني؟
الحقيقه يعني خلينا اقول انه ده لو في قوة تسعى إلى ذلك أو بتدعو إلى ذلك
إسقاط،
ولو كانت قوة معلومة ومعروفة، أنا بقالي 15 يوم مش موجود فمش عارف مين هذه القوة التي تدعو، لو هي قوة ملهاش وزن في الشارع فيعني ما أعتقدش أن لذلك أثر لا ليها ولا عليها، لأنه هي في كل الأحوال قوة نكرات. لكن لو قوة من القوى المعروفة التي لها حيثية
في التأمرين من ضمن القوى دي وبعض النشطاء السياسيين
ونشطاء سياسيين من الذين نقدرهم ونعرفهم ولهم حيثية، أنا أربأ بهم أن يفعلوا ذلك، لأنه هو استمرار في ذات الاتجاه الساذج الخاطئ. لهم هيقدروا يسقطوا الدكتور مرسي، لأنه الدكتور مرسي مش هيسقط، لأنه دكتاتور وليس دكتاتور، ولا يستطيع أحد من يوم 25 يناير أن يصبح دكتاتورا في الدولة المصرية 25 يناير 2011، وإنما لأنه في شرعية، في مفهوم جديد للشرعية في الدولة المصرية هو مفهوم الإرادة الشعبية.
نعم.
فمن يريد أن يسقط الدكتور محمد مرسي وكأنه يرغب في إسقاط الإرادة الشعبية، لا تسقط، لأنه مؤيدي هذه الإرادة الشعبية يعني سيتمسكون بها، وحصلت محاولات قبل كده ولن تنجح. على العكس، هؤلاء خسروا الشارع، فكيف تستمر في هذه السياسة
رغم قرب الانتخابات
الساذجة؟ ستجعلك تخسر أكثر.
دكتور محسوب، في السريع كده، واحد، جبهة الإنقاذ بتقول إن نزول الجيش لتأمين الانتخابات ليس كافي لمنع التزوير.
خلاص تقول لنا جيش أنهي دولة نجيبه عشان يؤمن الانتخابات.
طيب، بتشوف حضرتك الإعلام في الفترة الأخيرة عمل سكتين في منتهى الغرابة. في مجمله شيطن حركة حماس بقت أكثر عداوة بالنسبة لنا كمصريين بيصوروها كده أكثر من كان الصهيوني نفسه. والشق الثاني، بدأت فكرة قنوات فضائية تسافر إلى أبو ظبي حاملة الكاميرات والمذيعين لعمل لقاءات مع الفريق شفيق، فضح جبهة الإنقاذ، شتيمة في الرئيس، طعن في الشرعية، الانتخابات الرئاسية زورت. المشهدين في الإعلام دول ببصوا لهم إزاي؟
المشهد الأول أنا مختلف على إنه الشعب المصري بقى معادي لحماس.
لا، أقول هم بيشيطنوه. هم بيقولوا حماس قتلت جنودنا في رفح، حماس مش عارف دخلة بلبس مموه، حماس يعني من ضمن الكلام ده أساسي. أسأل حضرتك برضو، مشهد طلع على السطح فجأة، الرئيس مرسي السجين يهرب من السجن ليه؟ وشغالين بقى لنا 10 أيام في الإعلام وفي القضاء وفي النيابات وفي الصحف على هذا المعنى.
النهارده هو ذكرى يوم النكبة، وانا كنت في كان في مؤتمر معمول النهارده حوالين الثوابت الفلسطينيه وحضرت فيه. والحقيقه انا وجهه نظري ان القضيه الفلسطينيه ليست قضيه دوله جوار، القضيه الفلسطينيه هي قضيه داخليه مصريه، هي قضيه وطنيه مصريه، ودي من القضايا التي تمثل خطا احمر لا يجوز لاحد ان يمسها، لانه بتمثل امن القوم الدوله المصريه الذي يصل الى جبال طاووس شمال سوريا. يعني أمن القوم المصري، أنا مش هرجع لنظام مبارك الذي كان يعتبر الأمن المصري يقف عند خط القناة، هذا أمر مرفوض بالنسبة لنا، وربما كانت من موانع التنمية في سيناء فكرته أو انكماش مفهوم الأمن القومي المصري. لا، الأمن القومي المصري يصل حدوده إلى جبال طاووس، ومن ثم اهتمامي بالأمن القومي بقضية غزة وقضية القضية الفلسطينية وإصرارنا على السعي إلى حلها ودفعنا الحكومة المصرية إلى البدء في مبادرات جديدة لحلها على أسس عادلة دون إخلال بالثوابت الفلسطينية والعربية والإسلامية في هذه القضية، هو دفاع عن الأمن القومي المصري.
نعم.
معارك الدولة المصرية كلها عبر التاريخ كانت في هذه المنطقة، المخاطر التي تعرضت لها الدولة المصرية تأتي من هذه المخاطر.
ظهور الشفيق في الإعلام،
الخطر الحقيقي على الدولة المصرية حتى الآن هو في هذه المنطقة وليس في منطقة أخرى.
نعم.
فيما يتعلق بظهور الشفيق في الإعلام ويعني
القنوات المصرية بتسافر له أبو ظبي هناك،
ثم في الحقيقة
مصطفى بكري عمل معه حوار، معتز عمل معه حوار،
بنتقد كل إخواننا اللي في جبهة الإنقاذ سافروا والتقوا بي وحاولوا أن يتواصلوا معه، وقلت يعني هذا هو الجزاء، إنه حتى كمان انقلب عليهم، وده محاولة لتشويه الكل، وده اللي أنا بقوله دايما، أن الإضرار بمن يحكم الدولة المصرية الآن هو إضرار أيضا بالفصائل الموجودة في المعارضة اللي هي جزء من الثورة.
تصدير فكرة أن الرئيس مرسي هرب من السجن كأنه كان في قضية جنائية مخدرات، أسف، بغاء، سرقة، مش معتقل سياسي، ظلم قبل الثورة بثلاث أيام، بتشوف ليه دندنة عليها لمين دول ونجيب شهود ونطلع في الجرائد نقول عم أحمد شاهد كان شاف مرسي بيرمي
بالداخلية. لا عنده إحساس الشعب المصري، ولا ربما لم يصله بعد أو لم يقرأ جورنان بعد إنه في ثورة قامت. الحقيقة أنا لو كنت في السجن في هذه اللحظة وتمكنت من هروب لهربت عشان يعني أشارك في هذه الثورة المباركة، وكان شرف لأي واحد اعتقل في النظام السابق وحبس في النظام السابق، هذا يجب أن يوضع في برواز الشرف وبرواز الشرف الذي يعني خط بأعمار الناس التي بذلوها ومصالحهم التي ضحوا بها عشان يوضعوا خلف القضبان دفاعا عن وجهة نظرهم وعن الإصلاح في الدولة المصرية. فده يعني أنا في الحقيقة لا تعليق على مثل هؤلاء مما من الأمور التي سنتخطاها إن شاء الله قريبا.
في نص دقيقة قانون الضرائب على الدخل اللي اتكلموا فيه، وكنت معي مدخل الأستاذ عباس عبد العزيز في مجلس الشورى، حاتم بجاتو مستشار بيقول هناك شبهة عدم دستورية في حالة زيادة ضرائب الدخل على الأفراد عن 25% في حين نفى بعض الخبراء الضرائب والدستور هذا الكلام. هل إن إحنا نصدر في مجلس الشورى قانون الضرائب الآن في ظل هذا الذي يحدث، يعني ده مش هيثير حنق البعض إن أنت حد يعني هي مش ناقصة أعباء وأنت مفروض تعمل حاجة تحسس إنك أنت بتزود دخل مش بتاخد منه، بتشوف ده إزاي؟
أنا لأني جاي من الخارج بقى لي 15 يوم مش موجود في الحقيقة، فأنا ما أعرفش هل هو نفس القانون اللي كان نوقش في مجلس الوزراء في شهر 10؟
هم قال بس الرقم هيزيد من 20% ل 25%.
الفكرة اللي كانت قائمة على مشروع القانون لو كان هو قائمة على عمل شرائح، على عمل فكرة بداية مفهوم الضريبة التصاعدية، وهي دي الضريبة العادلة في الحقيقة، إنه اللي بيدخل أولا زيادة مستوى الإعفاء، وأعتقد أنها فعلا وصلت 12,000
وقال كده
لأنه لا يجوز أن أنت تقول حد الأدنى للأجور 1,000 جنيه في الشهر ثم تفرض عليه ضريبة فتوصل للحد الأدنى 700 جنيه في الشهر، ما ينفعش. فلازم تعفي 12,000 جنيه سنويا عشان الواحد يوصل له 1,000 جنيه في الشهر، ده منطقي. فدي زيادة محمودة ويجب أن تتبعها زيادة مع زيادة الأعباء في المستقبل، لكن دي كمرحلة أولى. بعد ذلك الضرائب لا يجوز أن أنا أضرب أفرض ضريبة 20% على اللي بيدخله 20,000 جنيه ونفس الضريبة على اللي بيدخله 20 مليون جنيه، هذا أمر غير مقبول، ومن ثم يجب إنه الضريبة تكون تصاعديا، اللي بياخد أقل يدفع ضريبة لكن يدفع أقل ممن يحصل على أكثر. هو ده المنطق الضريبة. هل حدث تغيير في منطق الضريبة بهذا الشكل؟ أنا لا أدري، وبالتالي مش هقدر أعلق على لب القانون.
طيب عندي سؤال أخير يا فندم، خاص أن الأستاذ وائل قنديل في الشروق قال مقال جميل: الجيش ليس حزبا والثورات ليست سبوبة، وبيعلق بيقول أنه في هطول التصريحات الصادرة عن المؤسسة العسكرية بهذه الكثافة أمر لا نظير في كل دول العالم. مسألة ظهور قيادات القوات المسلحة الكبار بقى سهل على طول، بيطلعوا في الإعلام ومعهم فنانين ومعهم ممثلين بيشهدوا تدريبات عسكرية معينة أو ما شابه ذلك. يعني المشهد ده هل هو فكرة أن الجيش بيقول شيء لكن يضمر شيء، ولا الجيش بيطمن الناس؟ هل المطلوب أنه يفضل طول النهار وليه تصريحات عسكرية واعتبر الجيش كأنه مؤسسة مستقلة عن البلد، بحيث أن أنا لما استدعيها تنزل لي أو هي تطمني أن الإخوان مش هياخدوا الحكم والإسلاميين مش هيسيطروا على كل حاجة؟
أنا برضو ما قريتش المقالة، وإن كان طبعا عنوانها عجبني ككل حاجة تصدر عن أخونا وائل قنديل الكاتب المبدع في الحقيقة، لكن أنا عايز أقول ببساطة إنه في تغير بيحصل في قناعات المؤسسات الدولة المصرية بما فيها مؤسسة الجيش. وأنا في الحقيقة كنت كتبت مقالة قريبا قلت فيها إنه الجيش المصري في الحقيقة عمره ما عمل انقلاب. البعض بيدعو الجيش المصري عشان يعمل انقلاب، الجيش المصري عمره مش بتاع انقلابات، عمره طول عمر الجيش المصري يلتزم بمفهوم الشرعية السائد في لحظته. مفهوم الشرعية كان لي معنى معين في القرن 19، ثم مفهوم الشرعية تغير وتعدل مع حركة أحمد عرابي، ثم مفهوم الشرعية تغير وتعدل مع ثورة 52، ثم مفهوم الشرعية أصبح هو نتاج الإرادة الشعبية مع ثورة 25 يناير. في كل مرة المدرسة العسكرية المصرية تلتزم بمفهوم الشرعية الذي يتبناه الشعب.
كلمة،
وبالتالي أنا عايز أقول التصريحات كلها في هذا الإطار، وأنا كنت سمعتها قبل أن تصدر علنا، أنا سمعتها في جلسات خاصة من قادة الجيش في دعوة كريمة منهم وطمئنونا جدا، وأنا شخصيا مطمئن من أداء المؤسسة العسكرية وأنها لن تعود إلى مجال التلاحن السياسي مرة أخرى، لأنها هي في الحقيقة لا يجب أن تكون جزءا من هذا التلاحن والتسخين السياسي. وجودها على بهذه الكثافة في الصورة العامة أنا رأيي إنه هو ده جزء من تغيير القناعات. أنا عايز كمان أخذ طلبة المدارس وطلبة المدارس الصغيرين في الابتدائية، أزورهم بعض
المنشآت
العسكرية، بعض السفن العسكرية، بعض الغواصات، بعض الطائرات التي لها قيمة معينة، يقابلوا بعض قادة الجيش وأن يظهر ذلك على التلفزيون، وانه يبقى الامر معتاد زي ما هنا عايز طلبه المدارس يزوروا القصور الرئاسيه ورئيس الجمهوريه احيانا يدخل يتعرف عليهم والوزراء يفعلوا ذلك. هي دي دوله مصر الجديده، دوله فيها شفافيه وفيها تواصل بين مؤسساتها وتواصل بين سلطتها وحكامها ومحكوميها.
كلمه اخيره للرئيس مرسي.
الكلمة الأخيرة في الحقيقة أنا بشد على أيدي فيما يتعلق بما يقوم به في العلاقات الخارجية، وأنا سمعت في الحقيقة أحد الوزراء الأوروبيين بيقول بصراحة إنه الرئيس مرسي قام بما يقوم به المصارعون، إنه بعد ما مصر كانت مكتفة من الخلف في سياستها الخارجية بقيود أمريكية وغيرها، هو أنهى هذا التكتيف وبدأ عصرا جديدا من سياسة المصالح السياسية، المصالح السياسية والمتبادلة، ويعمل يرسم خارطة جديدة للسياسة الخارجية المصرية. احنا بنقول احنا ما زلنا مختلفين مع الرئيس في الشأن الداخلي فيما يتعلق بتغيير الحكومة، ونعتقد انه اللحظة تحتاج الى حكومة بفكر ومفهوم مختلف، وطرحنا فكرتنا وارسلناها لي، ولكن هذا لا يفسد ابدا للود قضية، واحنا يعني قلوبنا معه ولنا رأينا الذي يختلف معه، لكن الاختلاف لن يؤدي ابدا الى خصومة.
وزير التعليم العالي يتفقد مطعم المدينة الجامعية بالقاهرة ويقف في الطابور وطالب بيقول ربنا يخليك للبلد يا باشا، بعد قرار النائب العام إخلاء سبيلها. نيابة الأقصر تأمر بإحالة المعلمة المتهمة بازدراء الإسلام لمحاكمة عادلة. الاعتداء على عضو بحزب الدستور في السويس لاعتراضه على سياسات الحزب. وأخيرا براءة المغربي وغبور من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد محسن حضورك معنا، جزاك الله خيرا. هاخد فاصل صغير، عندي مشكلة 10 دقائق مع أخ كريم، بإذن الله بعد الفاصل نلتقي، خليكم معنا.